بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم، أطيب وأزكى التحايا نوجهها إليكم أينما كنتم عبر أثير قناة أصيل الفضائية، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فقه عاشوراء. يقول الله جل جلاله في محكم التنزيل حاكيا عن لسان شعيب النبي عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الإصلاح شعار الأنبياء والرسل كافة وجميع القادة الإلهيين، وأعمالهم وأقوالهم ومواقفهم شواهد صارخة على هذا الهدف السماوي. فهم لم يأتوا لإشغال الناس، ولا لغفران الذنوب، ولا لبيع الجنة، ولا لحماية الأقوياء وتخدير الضعفاء وتبجيل السلاطين، بل كان هدفهم الإصلاح الشامل لكل مفردات حياة الإنسان ومساره ومصيره وسلوكه الاجتماعي. الإصلاح في الفكر، في الأخلاق، في النظم الثقافية والاقتصادية والسياسية، الإصلاح في جميع أبعاد المجتمع. وكان اعتمادهم ودعامتهم على تحقيق هذا الهدف هو الله تعالى، لذا لم ترعبهم التهديدات ولا مؤامرات الطغاة والمفسدين، كما قال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والتغيير النفسي والفكري وسلوك سبيل الرشاد وتحقيق سيادة القسط في ربوع العالم بعد إلقاء الحجة وإنزال الكتب والميزان، مشاهدينا، لا يحصل من فراغ، وإنما هو مسؤولية كبرى ملقاة على عاتق الأقوام والشعوب في كل عصر وزمان، مصداقا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم، نطل وإياكم على ثورة كربلاء لاستكمال بيان رسالاتها القرآنية ونداءاتها الإنسانية، ومنها رسالة التغيير والإصلاح، كما نجيب مشاهدينا على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل بعده، فابقوا معنا.
قال الإمام الشهيد الصادق: ما سمع واعيتنا شخص ولم ينصرنا إلا أكبه الله على وجهه يوم القيامة. هذه الواعية نواجهها اليوم، وإن لم نواجهها من فم الحسين فإننا نواجهها من دم الحسين ومن تاريخ الحسين. نواجه هذه الواعية من كل الأخطار التي تكتنف الرسالة وتكتنف الإسلام وتكتنف الأمة الإسلامية من كل صوب وحدب. كل هذا الضياع في القيم والأخلاق، في المبادئ والمثل، كل هذا التمييع، كل هذا هو واهية الإسلام. المفكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر.
أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأحيي جميع مشاهدي قناة أصيل، ولكم جميعا أقول أحسن الله لكم العزاء.
أهلا بكم دائما سماحة الشيخ. الإصلاح والتغيير من مفردات القرآن الأصيلة ومن رسالات الإسلام العالمية، فكيف تجسد ذلك في الثورة الحسينية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
اللهم صل.
نعم، مفهوم التغيير والذي هو رسالة من أهم الرسالات الحسينية، مفهوم التغيير هو مفهوم قرآني، بل هو مفهوم إنساني، بمعنى أن القرآن الكريم أراد للأمم أن تتغير، وأراد أيضا للفرد أن تتغير، أن يغير ويتغير. فعندنا تغيير فردي وعندنا تغيير اجتماعي على مستوى أمة، والتغيير هو الرسالة التي أيضا حملها كل الأنبياء، دعوات الأنبياء والرسل والصلحاء وكل الكتب السماوية تدعو إلى التغيير. فإذا التغيير هو من المفاهيم الاجتماعية المهمة في القرآن الكريم، وكذلك أيضا نحن نلاحظ أن علماء الاجتماع أيضا أولوا اهتماما خاصا بهذا المفهوم، وخصوصا في العقود الأخيرة. كلمة التغيير كلمة تحولت إلى شعار، ليس فقط إلى مفهوم وإلى مضمون، تحولت إلى شعار، شعار ينادي به المصلحون، أو شعار ينادي به الذين يريدون إصلاح الأمة. نعم، قد يستغل هذا الشعار، قد يستغله المفسدون، كما ذكرنا أكثر من مرة بأن حتى أن المفسدين يستعملون الشعارات الجميلة كشعار الحرية وشعار التغيير وشعار الإصلاح. هذه على كل حال مما يستغلها دائما المفسدون. فإذا قضية التغيير هي قضية اجتماعية، وهي غاية وهي أهم أمل للأنبياء والصلحاء أن يغيروا في المجتمع، إحداث تغيير في الأمة في المجتمع. وقبل أن نتكلم عن التغيير الذي هو كان أيضا من شعارات المهمة في ثورة كربلاء، وبالتالي كان هو رسالة إنسانية حسينية، قبل أن نتكلم عن التغيير الحسيني أو الرسالة الحسينية في التغيير، أريد أن أبين مفهوم التغيير في القرآن الكريم. أولا، التغيير في القرآن الكريم هو كما ذكرت هو هدف مهم للأنبياء وللرسل عبر كل الرسالات السماوية. ثانيا، التغيير الذي هو مطلوب بحسب المنظومة القرآنية، التغيير نحو الأحسن، نحو الأفضل، أو التغيير من الفساد إلى الصلاح، أو من الصلاح إلى الأصلح. يعني لابد أن تكون الأمم دائما في عملية تغيير
تصاعدية ارتقائية.
نعم، في حركة تغييرية جوهرية اجتماعية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد للمسلم أن لا يستوي يومه، من استوى يومه فهو مغبون. كذلك أيضا لا ينبغي للأمم أن تستوي، لا نقول هل أيامها، سنواتها. يعني دائما أن يكون في الأمة حركة تغيير. فقضية التغيير هذه من القضايا التي لا ينبغي أن تغفل عنها الأمم. بحسب القرآن الكريم، إن الله لا يغير ما بقوم، قوم يعني أمة، مجتمع، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا التغيير لابد مطلوب، والنعم الله عز وجل أيضا في سنة أيضا اجتماعية مهمة جدا ذكرها في القرآن الكريم، وهي أن الله عز وجل لا يغير نعمة عن أمة عن قوم إلا إذا غيروا ما في أنفسهم. هذه أيضا معادلة مهمة جدا. فطبعا هنا العلاقة بين التغيير في النفس والتغيير على مستوى النعم التي تعيشها الأمم. ولكن القاعدة الاجتماعية المهمة جدا إن الله لا يغير ما بقوم، تغيير على مستوى أمم على مستوى مجتمع حتى يغيروا ما بأنفسهم. طبعا سأعود مرة أخرى إلى هذه الآية أيضا تدل على أيضا سنة اجتماعية مهمة جدا. فإذا التغيير المطلوب هو أن تغير من الفساد إلى الصلاح، من الخطأ إلى الصح، من الصح إلى الأصح، من الصلاح إلى ما هو أصلح.
نعم،
هذا هو التغيير المطلوب في الإسلام. وبالتالي عندما يرفع أحدهم شعار التغيير لابد أن نرى ماذا يريد أن يغير أو بأي اتجاه يريد أن يغير.
يعني ليس تغييرا تسافليا وإنما تغيير ارتقائي.
نعم، يعني نفس التغيير في حد ذاته ليس مطلوبا، الغيرية والتغيير والغير، إنما الغيرية الإيجابية بالتعبير نحن نريد تغيير إيجابي. فمثلا عندما الآن أحدهم يرفع مثلا في الانتخابات أنا أريد التغيير، والآن هذا الشعار على فكرة هذا الشعار يعني مطروح كثيرا حتى في انتخابات الدول الغربية.
نعم،
وبعضهم أيضا نقله الآن إلى بلداننا الشرقية لأنه يريد التغيير. تغيير ماذا؟ ماذا تريد أن تغير؟
وأحزاب سمت نفسها أحزاب التغيير والإصلاح.
طبعا تغيير، تغيير نحو ماذا؟ لابد أن تقدم برنامج، بين في هذا البرنامج تغييرك ماذا إلى ماذا تريد أن تغير، من ماذا إلى ماذا تريد أن تغير. لأن التغيير يعني هو الانتقال من حال إلى حال. فهذه نقطة مهمة جدا، لا ننخدع بالشعارات تغيير أو تجديد، لابد أن نعرف إلى ماذا تريد أن تذهب في تغييرك. هذه قضية مهمة جدا. أيضا بحسب المنظومة الفكرية الاجتماعية في القرآن التغيير كما ذكرت تغيير فردي وتغيير اجتماعي. نحن طبعا الآن نتكلم في عن كربلاء عن التغيير الاجتماعي، لا نتكلم عن التغيير الفردي والشخص والشخصي. طيب أيضا التغيير بحسب المنظومة القرآنية التغيير هو مسؤولية كل فرد في المجتمع، ولكن هناك مسؤولية خاصة في عملية التغيير تقع على عاتق فئة خاصة من المجتمع. هذه نقطة مهمة جدا. يعني عملية التغيير لا يقول أحدهم بأن أنا لست مسؤول عن التغيير فليحصل ما يحصل، أنا أعيش الدين كما الآن في بعض الصوفيين مثلا جالس مثلا في صومعته يعبد الله عز وجل
كما عن كبيرهم مثلا في قبرص، يعيش في قبرص وعنده مجموعة ويمارسون الصوفية في قبرص.
الصوفية طيب، وماذا يحصل للأمة من بات ولم يهتم بأمور المسلمين؟ هذه طبعا هذه الروايات وهذه المفاهيم بالنسبة له لا تعنيه شيء.
نعم،
كل واحد كلكم راع، هذه العبارة شو النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع، ما أحد يتخلى عن مسؤوليته عن ضميره، ما أحد يبيع ضميره أو يعطل ضميره الاجتماعي، ضميره يعني مسؤوليته تجاه أسرته تجاه الآخرين تجاه المجتمع تجاه المستضعفين كما أنا بالأمس ذكرت.
نعم،
ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، غير مين، ولكن أنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب هذا أولا. ولكن الإسلام في المنظومة القرآنية التغيير في هو التكليف موجه للكل. طبعا
سأتكلم عن نوع التغيير أيضا. التغيير يتعلق بأمور كثيرة جدا. كلكم مسؤول، كلكم لابد أن يكون مغير في المجتمع، بغير نفسه، بغير أيضا في الآخرين، بغير في الأمة وفي المجتمع.
إن هي حركة نشطة، ليست حركة انفصالية، هي حركة نشطة تكاملية سيالة.
في المنظومة الاجتماعية الفكرية الاجتماعية في الإسلام التغيير سيال، لابد دائما أن تعيش التغيير في نفسك. تغير، هذا الذي كتب كتاب العادات السبع.
نعم.
هو ماذا يريد من العادات السبع؟
التغيير.
هذا للأسف الذي كما ذكرت أحد الآن.
نعم.
أحد على كل حال الحركات الإسلامية جعلت منه كتابا دراسيا ومنهجا علميا.
نعم.
العادات السبع ما هو العادات السبع؟ العادات السبع يعني أن تغير عاداتك. طبعا هذا تغيير شخصي، تغيير نفسي.
نعم.
لهذا السبب الشيخ الغزالي رحمة الله عليه كتب كتاب على ما أظن أخذه من ذلك، يعني أخذ المفهوم. طبعا ذاك أنا أعتقد أخذه من القرآن.
نعم.
ذاك القس المسيحي الذي كتب العادات السبع أخذه من القرآن،
وهو ستيفن كوفي.
القرآن.
نعم.
إيه بالقرآن عنده هذه المفاهيم، فأخذه يمكن من القرآن. الغزالي كتب كتاب سماه غير نفسك.
نعم.
غير نفسك. نعم، التغيير نفسي هذا على مستوى النفس، يعني دائما أن تتطور نحو الكمالات، نحو العلا. جيد. والتغيير الاجتماعي أيضا، أنت أيضا مسؤول أن تغير في نفسك وتغير في الأمة. ولكن هذا التغيير في بحسب المنظومة الاجتماعية القرآنية، التغيير بالدرجة الأولى كتكليف خاص، يعني تكليف عام عنا وعنا تكليف خاص، وهذا موجود مثل الأمر بالمعروف عن المنكر، تكليف الجميع. ولكن هناك فئة خاصة في المجتمع عليها هذا التكليف بتوجيه خاص.
نعم.
طيب التغيير أيضا، التغيير الاجتماعي هو على عاتق فئة خاصة في الأمة. على عاتق من؟ على عاتق العلماء،
باعتبار أنهم عندهم قدرة على التأثير، باعتبار أنه لهم طبعاً. في نفوس الناس مكانة، فلذلك يكون تأثيرهم أعظم من تأثير عامة الناس، ويعني والناس العاديين.
أنت الآن أستاذ جمال تتكلم بنفس الكلمات التي استعملها الإمام الحسين عندما، هذه أنا دائما أذكر بها، عندما جمع العلماء، عبر عنهم عصابة، هو عبر عنهم عصابة العلم والطبقة المشهورة. جمع العلماء قبل سنتين من كربلاء.
نعم.
جمعهم في منى، يعني ذهب إلى الحج. الحج هو ليس عبادة فردية فقط.
نعم.
الحج هو أيضا عبادة اجتماعية، هو لابد أن نحن نستفيد من الحج. طيب وهذه طبعا من فوائد الحج. جمع استفاد من هذا الموسم، وجمع ألف كما في بعض الروايات التاريخية، جمع ألف من العلماء، من الشخصيات المؤثرة بحسب تعبيركم، جمعهم وألقى فيهم خطبة. أنا دائما سأكرر، أنا أتمنى من الجميع أن يقرأ هذه الخطبة، فيها توصيف دقيق للمجتمع في عهد معاوية، ما كيف فعل معاوية في الأمة الإسلامية.
نعم.
طبعا فيها كلمات مؤلمة جدا، ولكن استعمل نفس هذه العبارات التي أنتم ذكرتموها.
نعم.
بأنه أنتم مؤثرون، أنتم العلماء. كان يخاطب ألف واحد من الصحابة الكبار، ويخاطب أيضا ألف واحد من الذين أيضا كانوا من التابعين لهم تأثير، وكان يقول لهم أنتم العلماء، أنتم العصابة. عصابة طبعا عصابة ليس من المقصود بالعصابة،
مش بالتعبير الآن اللي هو سيء الذكر. نعم. العصابة يعني المجموعات. نعم. المتفلتة، وإنما مجموعة يعني.
إيه نعم. فكان يخاطبهم بهذه العبارات، يعني العبارات يقول لهم مثلا، أنتم لاحظوا هذه العبارة، اعلموا أيها الناس بما وعظ الله به أولياؤه من سوء ثنائه على الأحبار، إذ يقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. طبعا هنا يشير إلى،
يستشهد بالآية،
الآيات في في سورة المائدة.
نعم.
في سورة المائدة الله عز وجل أيضا قدم لنا دراسة عن المجتمع اليهودي، كيف انحرف المجتمع اليهودي. هذه نقطة مهمة جدا، كيف حصل في المجتمع اليهودي عملية تغيير سلبي؟ لماذا حصل عملية تغيير سلبي؟ الله عز وجل يبين لنا من خلال هذا العرض، العرض للمجتمع اليهودي. طيب كما القرآن الكريم بين لنا المجتمع الفرعوني، وأنا ذكرت يعني
ومجتمع شعيب الذي ذكرناه في المقدمة.
في أحد المفكرين سأل هذا السؤال،
نعم،
بأنه لماذا القرآن، طبعا هو من باب الإشكال يعني، القرآن الكريم ذكر كثير عن اليهود وعن النبي موسى، ولكن لم يذكر ربما 10% مما ذكره عن الموسوية وعن اليهودية وعن الفرعونية، ما ذكره عن العيسوية والمسيحية والمجتمع المسيحي. طبعا هذه أحد الإشكالات على فكرة بيطرحها بعض، نعم. الجواب هو أن لأن المجتمع القرآن ما يريد أن يذكر، يعني ليس هذا من باب الاهتمام باليهود أو من باب، لأنه بعضهم قال هذا الدليل على أن القرآن الكريم يعني النبي أخذ منه هذه القصص أخذها من اليهود. شوف
هذا معلش يعني هذا هذا ليس علميا، كلام مش علمي يعني.
جواب هذه الشبهة مش بتمشي على ناس كثير. جواب إنه القرآن الكريم يريد أن يبين لنا سنن اجتماعية، يريد يعطينا عبر، يعطينا دروس عبر اجتماعية، هذا علم الاجتماع في القرآن. طيب المسيحية لم تمر بالتجارب التي مرت فيها اليهودية والموسوية والفرعونية واضح هذا؟
نعم،
لأن النبي عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله وعليه آلاف التحية والسلام ما مر، يعني التجربة المسيحية تجربة كانت قليلة،
نعم،
ولكن التجربة الاجتماعية الفرعونية والموسوية واليهودية كانت تجربة شاملة من جهة وتجربة معقدة. لهذا السبب القرآن الكريم يتكلم عن اليهود أكثر ما بيتكلم عن المسيحيين. هذه نقطة مهمة جدا، وهكذا ندفع هذه الشبهة التي يروج لها البعض،
علما أن المسيح سمي بالثائر الذي ثار على لصوص الهيكل، نعم، وكان قد أزعج رجال البلاط وأزعج وعاض السلاطين كثيرا.
نعم. الإشكاليات الاجتماعية التي وقعت فيها المسيحية وقعت فيها بقرون متأخرة،
نعم،
بقرون متأخرة عن الـ عن الـ عن 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 بعثة الإسلام، عن نزول القرآن. يعني مسألة الكنيسة والإشكاليات التي وقعت فيها الكنيسة، التي وقع فيها علماء اليهود،
نعم،
الأحبار، إيه؟ الأحبار اليهود وقعت بعد البعثة النبوية الشريفة. الذي حصل في أوروبا قضية الكنيسة والانحراف،
محاكم التفتيش والتعذيب وإعدام العلماء،
تحول علماء المسيحية تحولوا إلى طبقة برجوازية،
نعم،
تحولوا إلى طبقة برجوازية وتحولوا إلى على كل حال إلى على هذه الطبقة المنحرفة في المجتمع، وهذا الذي أدى إلى هذه ردة الفعل العلمانية ومشاكل ذلك.
نعم.
طيب مرة أخرى أعود إلى، فلاحظوا هنا الإمام الحسين يقول لهم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، كما هي طبعا إشارة للآية الكريمة التي تقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، كان يأكل السحت،
نعم، المال الحرام يعني بتعبيرنا،
لبئس ما كانوا يصنعون،
نعم،
يعني العلماء والربانيون عندما يرون زعماء صاروا مليارديه، واحد بيجي باسم مثلا حركه الفقراء،
نعم،
مثلا، طيب حركه الفقراء صار ملياردير، العلماء من حوله ساكتين عنا، ليش ساكتين؟ وهذا من اين؟ ما جاع فقير الا بمتع به غني. طيب يعني عندما يروا مثلا افرض حركه الان حزب اسلامي مثلا، إيه؟ مثلا هلا في بلد من البلدان يرون مثلا القادة والمسؤولين، امبارح كان فقير ما عنده ياكل، الآن صار غني. اسألوهم أن لك ذا من أن لك هذا.
الشيوعية تحول مجاهدوها إلى أباطرة، ويذكر الإمام الخميني أن لينين جاء ببقرته في الطائرة للاجتماع، هذا القصة الشهيرة التي ذكرها الإمام الخميني رحمة الله عليه، أنه جاء بالبقرة حتى يعني تحلب له الحليب الطازج، جاء بها بطائرته.
لهذا السبب الآن في الجمهورية الإسلامية في قانون بسمى أن لك هذا،
قانون المحاسبة.
لازم أي مسؤول، أي مسؤول عندما يأتي لابد أن أولا يقدم لائحة الممتلكات هذا تملك، ولما أيضا تنتهي مسؤوليته أيضا بده يقدم لائحة حتى يشوفهم يعني إذا صار غني من وين صار غني. طب واحد يأتي باسم حركة فقراء ومساكين ومستضعفين والآخرين وباسم الإسلام أيضا، بعد شوي يصبح ملياردير وبأن لك هذا. هنا لما عندما يسكت العلماء هو طبعا هو شو بيساوي؟ مثل ما عمل معاوية، بصير بيعيش العلماء في الشهوات وبيعطيهم هلأ سيارات ومنازل وممتلكات وحتى يسكتوا عنه. مش بس بيسكتوا عنه، بصير يبررون له هو بيكون باسم الإسلام. هذا الذي حصل في عهد معاوية، هذا البلعوم في بعض هذا البلعوم، بعد بيوسع البلعوم بعض ما بيشبع فبيسكت، وبالتالي هذا العالم مستعد أن يؤلف روايات وبيزور روايات وبيستعد أصلا يتلاعب بالدين وبيعمل معاوية أمير المؤمنين وبيعمل يزيد أيضا مثلا أنه هو الحاكم بأمر الله وهو خليفة الله في الأرض. بعضهم كان يقول بأنه من أهل الشام كان ما يسموا حسن وحسين وكذا، أحدهم سمى حسن وحسين وكذا، قال له عجيب أنت تسمي حسن وحسين، قال لهم إيه لأنه أنا إذا أريد استغفر الله يعني لأنه أنا بلعن أحيانا بسب أولادي، فأنا ما أريد أسمي يزيد ومعاوية لأنه ما أريد أنا أسب هؤلاء خلفاء الله في الأرض،
سبحان
فأنا سميتهم حسن وحسين من أجل أنه إذا بدي سبب سب هؤلاء. العلماء لهم دور خطير جدا في المجتمع، من هنا نحن عندنا هذه الروايات بأنه إذا فسد العالم فسد العالم، لأنه إذا فسد العالم بصير يبرر للمستكبرين وللطغاة وبصير بيتماهى مع الأغنياء يماري الأغنياء. عندنا نحن بالرواية إذا الإنسان إذا يعني أكرم غني لغنى ما أكبه الله على وجهه في النار. هلا أنا على كل حال له وعيال. نعم فهذه دور العلماء دور مهم جدا. الإمام الحسين في هذه الخطبة يخاطبهم يقول لهم وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل لبئس ما كانوا يفعلون، لأنه بني إسرائيل كان عندهم حكام ظالمون، وكانوا الأحبار والربانيون كانوا طبعا أحبارهم بعد ما نسميهم ربانيون، كانوا الأحبار لا يتناهون عن المنكر، ما كانوا يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، هذه كانت النتيجة. طبعا هنا الإمام الحسين أيضا يقول وإنما عاب الله ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلم الذين بين أظهرهم، أو مثل الآن القيادات عندنا القيادات والزعماء والأحزاب وإلى آخره عن أظهر عن المنكر فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم جوائز يعني ورهبة مما كانوا يحذرون. معاوية لأنه كان يخوفهم
العصا والجزرة
بعض العلماء
بالتعبير السياسي.
أبو هريرة قال ما عندي كيسين، كيس بحدثكم في كيس ثاني عندي إذا بحدثكم، كان يشير إلى
إلى رقبته.
خيفان من معاوية. شو بيساوي خيفان من معاوية؟ هذا الكيس الذي هو هذا الكيس يبين أنه الحاكم الظالم والجائر، وهذا لأنه لو حدث به كان قطع له رأسه معاوية.
نعم.
شو يسوي؟ سقط. طيب والله يقول فلا تخشوا الناس واخشون، وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبدأ الله بالأمر بالمعروف عن المنكر إلى آخره. طبعا يقول يخاطب هؤلاء العلماء واقعا كلمات على الوقت لا يسمح، فيقول لهم أنتم الطبقة المؤثرة في المجتمع،
نعم،
وأنتم إذا سكتتم ضاع الدين، ليس فقط ضاع المستضعفين، ضاع المساكين، ضاع الفقراء، وأيضا إذا أنتم سقطتم ضاع الدين. لهذا السبب أنت أيضا يعني معاوية كان يريد أن يأخذ البيعة، قال ليزيد أول ما أنا بموت دغري بتأخذ البيعة من الإمام الحسين.
نعم.
لماذا؟ لأن الإمام الحسين هو عالم الأمة، هو عالم الأمة. إذا الإمام الحسين بايع يزيد خلص انتهى ضاع الدين. لهذا السبب خرج الإمام الحسين على إلى كربلاء، لأنه لو لم يخرج الحسين بعينه، حسين كان لازم يخرج طبعا، وكان لازم يخرج مع العلماء، ولكن لم يخرج من العلماء إلا
النزر اليسير،
العدد القليل، هؤلاء العباس عليه السلام هذا العالم الكبير، وعلي الأكبر عليه السلام، والسيدة زينب العالمة غير معلمة، خرج معه هؤلاء العلماء. طبعا حبيب أيضا من العلماء، زهير أيضا كان من العلماء. فلهذا السبب المعاوية دائما كان يستهدف العلماء، لأن ذكرت سابقا طريقة فرعون بيستخدموا الخواص، الخواص في المجتمع، وأهم طبقة في الخواص هي العلماء. إذا انحرف العلماء انحرف الدين، انحرف الإسلام، انحرف المجتمع، في أمان الله.
نعم.
الخواص أيضا، الخواص أيضا هم طبقة مؤثرة، يعني زعماء العشائر، الوجهاء أيضا طبقة مؤثرة في المجتمع، ولكن أكثر طبقة تأثيرا في المجتمع الديني على الأقل هم العلماء، علماء الدين. لهذا السبب الآن أنت لاحظ الآن في أي دولة، السادات عندما أراد أن يذهب يعمل صلح جاء بعلماء الأزهر.
لا.
الآن العلماء في العربية السعودية، لما أرادت العربية السعودية أن تفتك بأهل اليمن وتقتل بأهل اليمن بحجة إعادة الشرعية، أيضا علماء الوهابية كانوا في خدمة
مشرعين ومنظرين ومفتين
طبعا. وهكذا في كل مجتمع علماء الدين. من هنا جاء التحذير الشديد من علماء الفاسدين. وأيضا جاء كثير عنا في الروايات بأنه العالم إذا كان من أهل التقوى ومن أهل الوعي والبصيرة، وكان إذا صلح العالم صلح العالم، إذا فسد العالم فسد العالم، يعني لا يسع المجال. ولكن في تحذير شديد من علماء السلطان. لاحظوا هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحاديث كثيرة جدا. اسمحوا لي الآن، خلينا بعد، أعطوني مجال لأنه الوقت صار قليل، أنا إذا منعتذر يعني من المتدار. لاحظوا الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، كيف يا رسول الله كيف يدخلوا في الدنيا؟ شوف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عم يستشرف المستقبل، يستشرف، قال له كيف يعني دخلوا في الدنيا؟ هؤلاء علماء كيف يعني دخلوا في الدنيا؟ طيب العالم أيضا من حقه أن يكون له لا تنسى نصيبك من الدنيا. قال لهم الرسول لا، ليس هذا، أنه ولا العالم من حقه أن يأكل ويشرب وطبعا بالحلال، ولكن قال يتبع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم. الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل يا رسول الله كيف دخولهم في الدنيا؟ قال اتباع السلطان.
لا.
فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على أديانكم، على التعبير أديانكم،
نعم،
جمع دين، على دينكم احذروهم. ليش؟ لأنه بضيع الناس، يعني يقولون للناس هذا الدين وهذا ليس بدين، هذا الحاكم اتبعوه ولا يجب، والشريعة تقول لنا، الله عز وجل يقول لنا لا تطيعوه، يعني بيقلبوا المفاهيم في حياة الناس، بضيع الناس. العلماء أمناء الرسل. يا أخي الإمام الصادق ملعون ملعون، عالم يأم سلطانا جائرا، معينا له على جوره. المسيح عليه السلام، هذه أقولها للمسيح، لعلماء المسيحية الذين للأسف كان عندهم تجربة، وأنا أعتقد أن انحراف علماء المسيحية والذي حصل في أوروبا هذا كان بسبب نفوذ الفكر اليهودي الذي دخل على المسيحية.
نعم.
هذا طبعا بحث مهم جدا، بحث مهم جدا، لماذا انحرفوا؟ المسيح علمهم على التواضع، علمهم على الزهد، غسل أرجلهم، قال لهم تعالوا أغسل أرجلكم حتى يتعلموا التواضع للناس ليعيشوا حياة الزهد. المسيح الذي كانت وسادته التراب، هكذا علم علماء المسيحية الحواريين. ولكن عندما تسرب الفكر اليهودي، الأحبار اليهودي تسرب إلى المسيحية من خلال العهد القديم وما دخل من تزوير، يقال أنه بولس الذي هو فعل عملية التزوير، فنشأت هذه الطبقة، تحول العلماء في المسيحية تحولوا إلى، ولكن أما في الإسلام هذا
نعم
لم ينجح. لماذا؟ لأنه كان عندنا القرآن الكريم، عندنا أهل البيت، ودائما كانوا يأكدون أنه العلماء، أي علماء؟ العلماء الأمناء، علماء الأتقياء. هلا نحن الآن في التقليد، إذا نريد نأخذ مرجعية علمية، ماذا؟ من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه،
مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلده.
في مذهب أهل البيت نحن هذه الأمور ما مرت علينا. لهذا السبب لا يمكن أن يصل إلى مقام المرجعية إلا العلماء الزاهدون الأتقياء. هناك الآن من يدعي المرجعية، لم تتحول مرجعية، يمكن يصير مرجعية حزب، مرجعية فئة، مرجعية ناس، ولكن لا تتحول مرجعيته إلى مرجعية عامة. ليش؟ لأنه نحن بالمرصاد، علماء مذهب أهل البيت بالمرصاد، لأنه عندنا المنهج، أهل البيت أعطونا المنهج، أعطونا الطريقة. من العلماء؟ أي علماء؟ الذين هم ورثة الأنبياء وأمناء الرسل وحصون الإسلام وعلى الناس أن ترجع إليهم، ليس هذا العالم اللي جالس في لندن إيه؟
نعم.
حتى ولو كان على رأسي عمامة، ولو كانت عمامته بيضة وكبيرة وعامل لي هذه، عامل لي هذا الحنك أيضا، هذا واضح ما عنده تقوى. لو عنده تقوى لا يقول عن الشيخ بهجت قدس الله نفسه الزكية يصفه بهذا الأوصاف.
صحيح.
لو عنده قليل من التقوى لا يسيء إلى الشيخ الوائلي قدس الله نفسه الزكية.
نعم.
لو عنده قليل من التقوى لا يسيء إلى الإمام الخميني، هذا محطم الأصنام، هذا محطم الاستعمار الجديد، أو إلى الإمام الخامنئي، وإلى سماحة السيد السيستاني الذي هو وقف شوكة دائما كان في حلق الأمريكان والبريطانيين، لا يسيء لها العلماء. لهذا السبب العلماء نحن ما بتمر علينا. واحد يقول أنا أبو علي، تعالوا أنا أعلم الغيب، ما أعرف أعلم كذا، لا يا أخي، لا. أهل البيت أعطونا تحصين، أعطونا وعي أن نميز بين العالم التقي والعالم الشقي. العالم الذي هو تقي، ورع، زاهد، وعي، عنده وعي، عنده بصيرة، فعلى العوام أن يقلد.
نعم.
ولا يمكن لأحد أن يخترق العلمائية الشيعية، المرجعية الشيعية.
نعم.
مهما كان عنده أموال ومهما فعل لا يمكن. المرجعية الشيعية لا أحد، حاولوا الكثير من الاستعمار، البريطانيين اشتغلوا على هذا الموضوع كثير، ما أحد يمكن يخترقها. ليش؟ أنه أهل البيت أعطونا موازين، الموازين واضحة بالنسبة إلى الله. فيمكن يقشمرون، هلا يقشمرون باللغة العراقية، أنا طبعا أريد أن أرسل رسالة لأهل العراق، ما يقشمركم واحد اسمه يماني، واحد اسمه أبو علي، واحدة اسمه ما أعرف كذا، واحد العالم الرباني. رجعوا للموازين، في موازين عنا نحن. نعم العالم سمحت السيد السيستاني هذا عالم، فبالتالي علينا أن لا ننخدع، لا ننخدع، العلماء طبقة مؤثرة، الطبقة التي هي بيدها التغيير، بيدها المفاتيح التغيير في الأمة وفي المجتمع. شو هالإمام الخميني غير العالم، العالم غيره، هذا عالم من علماء آل محمد، غير العالم. الآن سماحة الإمام الخامنئي، سماحة الإمام الخامنئي الآن يدير المعركة، يدير محور المقاومة، والذي هو الآن سيهزم إن شاء الله، سيهزم الأمريكان والصهاينة، هذا عالم.
ونرى البشائر،
عالم عنده بصير، عنده وعي طبعا. فمن هنا أيضا نحن نعرف لماذا دائما في المجتمع اليهودي المنحرف كان دائما في استهداف لتحريف العلماء. كذلك في عهد معاوية لعب نفس اللعبة، دائما كان يحاول يشتري العلماء، يغرقهم في الشهوات، حرف العلماء. طبعا هو فشل في كثير من العلماء من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فشل معاوية. معاوية جمع كم واحد مثل كعب الأحبار ومثل كم واحد على كل، من دون نذكر الآن أسماء، ولكن أغلب العلماء كانوا مع أهل البيت، الصحابة الكبار يعني كانوا مع أهل البيت. وسبعين أربعين بدريا استشهد مع أمير المؤمنين، 700 من 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 أهل البيعة كانوا مع أهل البيت، ما استطاع معاوية يشتريهم، وهذه بقيت غصة في حلق معاوية. نعم ضحك على أهل الشام بهؤلاء، ببعض العلماء، علماء السلطان. على كل حال، فقضية العلماء مهمة جدا. لهذا السبب الآن نحن نجد أن في المشروع البريطاني، طبعا البريطاني، بالمشروع البريطاني دائما في استهداف لمرجعياتنا، ما استطاعوا أن يأتوا بعلماء، علماء مزورين يأتوا بهم إلى المرجعية، فشلوا. راهنوا أنه يموت سماحة السيد السيستاني، وراهنوا أنه يموت سماحة السيد الخامنئي، وبيجيبوا فلان مثلا، مجهزين عندهم كان هني كم واحد، فشلوا. ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى خيار إسقاط المرجعية. فعندنا كم واحد جالسين بلندن، تشيع لندني أول، تشيع لندني اثنين، تشيع لندني ثالث. النقطة المشتركة بينهم هو أنهم تسقيط العلماء وتسقيط المرجعيات. لماذا؟ لأن المرجعيات بيدها التغيير، تغير الأمة. هذا الشعار الذي رفعه الإمام الحسين، أيها الناس إن رسول الله قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير. هذه يغير، هذه أيها الخطباء، هذه يعملوا عليها دروس، هذه يغير، هذه بعلم الاجتماع، هذه يغير، هذه مهمة جدا. فلم يغير، تغيير، فلم يغير لا بفعل ولا بقول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. أي عالم يريد يسكت، ليس فقط سكوتنا، الإمام حسين يتكلم عن السكوت، أما علماء السلطان لا، أنهم لا يغيرون، بل أنهم يشجعون على التغيير السلبي، يبررون للحاكم. طبعا هؤلاء في جهنم وبئس المصير، هؤلاء في أسفل درك من، هؤلاء منافقون هؤلاء. ولكن العالم الساكت، يعني أنا أتعجب يا جماعة، 5 سنوات أهل اليمن الآن محاصرين. طيب الأمم المتحدة تقول كل 10 دقائق يموت طفل يمني بسبب قلة الغذاء والدواء
والحصار. طبعا
والحصار، والآن اليمن مهددة، اليمن ليس مينمار، ليس مينمار، اليمن يمن هنا، هي قرهنا اليمن، دلكن وين اليمن؟
وأصل العروبي والعرب، يعني اللي بيتفاخروا فيهم هي أصل العروبي والعرب، يعني
جنوب مكة المكرمة، اليمن أهل الحكمة وأهل الإيمان. طيب مهددة بالمجاعة، سيموت 2 إلى 3 ملايين. طيب أين علماء الأمة؟ وينكن يا علماء الأزهر؟ وينكن يا علماء، طبعا علماء الوهابية هؤلاء كما ذكرت، هؤلاء علماء السلطان، وينكن يا علماء، أين أنتم يا علماء الأمة؟ لماذا هذا السكوت؟ لا أريد منكم أن تأخذوا موقف سياسي تأييدا لأنصار الله وهم على حق، ولكن على الأقل على الأقل يطلع صوتكم، تكلموا، اعترضوا. لماذا قتل الأطفال والنساء في اليمن؟ لماذا هذا الحصار؟ هذا أقل الواجبات. أو مثلا عندما يتعرض أهلنا في غزة في فلسطين، لماذا تسكتون؟ لماذا السكوت؟ أو عندما مثلا، على كل حال أمثلة كثيرة للأسف في أمتنا، سكوت العلماء. فهنا الإمام الحسين يخاطب العلماء التغيير، التغيير بالمنظومة الاجتماعية القرآنية، المسؤول عنه بالدرجة الأولى العلماء. نعم الأحبار في المجتمع اليوم، والرهبانيون في المجتمع المسيحي، علماء الإسلام في المجتمع الإسلامي. نعم هؤلاء بيدهم التغيير، وهم المسؤولون عن التغيير بالدرجة الأولى. طبعا في كلام كثير عن التغيير، ولكن أعتقد أن الوقت لا يسمح. التغيير أيضا بالمنظومة الاجتماعية، حتى يتحقق التغيير في المجتمع، نحن نعتقد أن التغيير هو ليس بالقوانين فقط، التغيير هو في النفوس.
يعني كما يقال، التغيير أولا في النفوس ثم في النصوص.
في النصوص وهذه لم يلتفت إليها المفكرون الغربيون. المفكرون الغربيون فكروا أن التغيير الاجتماعي بيحصل بالنصوص وبالقوانين وبالله. التغيير يحصل بالنفوس، يعني تغير بنفوس الناس، بعقولها، بوعيها، بعلمها، وتغير في قلبها، في قلوبها. هذه الذي أنا تكلمت عنه، كيف فرعون أراد أن يغير سلبا، فاستخف بقوم، استخف بعقولهم، استخف في بدينهم. كذلك الإسلام يعتقد أنه من حيث يأتي الخير يأتي الشر، بأنه حتى تغير في المجتمع، تعمل عملية تغيير حقيقية، لابد أن تغير في عقولهم وتغير في قلوبهم، يعني تغير دينهم، تصير دينهم أحسن، وعقولهم يصير عندهم علم ووعي. هكذا تحصل عملية التغيير في الأمة،
فتكون الدساتير موافقة لهذا التغيير. الدساتير تكون موافقة. نعم. لهذا التغيير
موافقة، يعني إذا تغير بالدساتير وما بتغير بالنفوس ما في فائدة. يعني عندما أمريكا غيرت في القوانين، قضية تحرير العبيد، غيرت القوانين ولكن لم تغير في النفوس،
وبقي التمييز العنصري إلى الآن.
العبد يقتل تحت أقدام الشرطة الأمريكية لأنه ما غيرت في النفوس.
نعم.
وهذه من عظمة الفكر الاجتماعي القرآني. الاجتماع القرآني أكد على تغيير النفوس قبل أن تغير في القوانين، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غير النفوس. وأيضا في المقابل فرعون أيضا غير في النفوس، يعني حتى يصل إلى استخف قومه فأطاعوه، أيضا غير بالنفوس. هذه لعبة، على كل حال ممكن أنت تستفيد منها في الخير، وممكن إذا تغيرت في النفوس وفي العقول، غيرت نحو الظلمات، يعني هذا المجتمع الفرعوني، إذا غيرت في النفوس، هذا استخف قومه، استخفاف بالدين وبالعقل. إذا ثقلت دينهم، غيرت في نفوسهم نحو نور ونحو العلم ونحو الوعي والبصيرة، هذا يعني بأنك خلقت المجتمع الذي أراده الإسلام، يعني غيرت في المجتمع نحو الأفضل ونحو الأحسن.
نعم.
وهذا كان هدف ثورة الإمام الحسين، هو أن يغير في عقول الناس، في ثقافة الناس، وأن يغير في دين الناس، وهذه هي مسؤولية العلماء عبر التاريخ.
نعم. هذا الاتصال. نعم. أخ صباح، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. انتهى الوقت. طيب نعتذر من الأخ صلاح بسبب أنه أدركنا الوقت. سمحت شيخ، لازلنا وإياكم في هذه الرسالات وبيان هذه الرسالات الحسينية.
أنا آخر رسالة اليوم.
نعم. يعني هذه الرسالات
ما يسمح، نحن نعم. رح نوقف البرنامج بعد كده.
نعم.
فغدا إن شاء الله، أنا طبعا في رسالات كثيرة حسينية.
نعم.
غدا إن شاء الله سيكون عن تبليغ الرسالات الحسينية.
إن شاء الله. إن شاء الله.
غدا إن شاء الله. إن شاء
كل
الله.
الشكر لكم سمحت شيخ أسد محمد قصير، أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية. كل الشكر أيضا لفريق العمل. كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. نلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين، هذا جمال بري يودعكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.